إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الزراعة من أهم الركائز الاقتصادية لبناء الدول واستقرارها، فهي صمام الأمان بإذن الله لتوفير الغذاء وتحقيق الاكتفاء. والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن الله سبحانه ذكر الزراعة في أكثر من موضع تنبيها على أهميتها. قال الله جل وعلا: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل. وقال سبحانه: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. أخرج الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. كما أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى المداومة على الزراعة إلى آخر لحظة في الحياة. أخرج الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم، يعني الساعة، حتى يغرسها فليغرسها. ومن شرف الزراعة أن الإسلام جعلها من الصدقات الجارية التي يمتد ثوابها بعد موت صاحبها. أخرج أبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان والبزار في مسنده وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن من بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. إن الزارع المجد يلتمس ببكوره البركة في رزقه، حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أخرج الإمام أحمد وأهل السنن على النسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن صخر بن وداعة الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار، فأثرى وكثر ماله. عباد الله، لا شك أن واقعنا مرير، ومسيرة حياتنا يجاذبها عن مواصلة رحلة البناء جواذب الأزمات المتلاحقة. ولكن هل يعني ذلك أن نستسلم لها ونقعد عندها ونترك العمل الجاد لديننا ودنيانا. إن هذا الخيار السمج لا يرضى به المؤمن العاقل، وهو يقرأ حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينفخ روح الأمل والتفاؤل في نفوس أصحابه رضي الله عنهم، وهم جميعا في أشد الظروف ضراوة وبلاء، حتى يجعل من المحنة منحة ومن البلاء نافذة متسعة يرى منها أيام النعماء الرخية. أخرج البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. إنها كلمات عظيمة أودعها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب خباب رضي الله عنه الذي عذبه المشركون عذابا شديدا، ولكنه بناء النفوس على تحمل الشدائد والمكاره حتى تنتصر عليها وتستهين بها في سبيل الحق حتى تبلغ آمالها. فاعمل يا أخي ما استطعت، ولا تقعد ولا تجعل القنوط يتسلل إلى نفسك، وفوت على أعداء الحق فرصة رؤيتك ذابلا غير عامل، فإنهم قد يصنعون الأزمات للمسلمين ليوقفوهم عن الإنتاج لدينهم أو دنياهم. فمن أكثر ما يغيظهم ويؤجج حنقهم أن يروك نشيطا متفائلا لم تقيدك الأزمات. ولا تقبل نصيحة الشيطان الكاذبة إن جاءك وأنت منهمك في الإنتاج والعمل متسلح بالتفاؤل والأمل، فقال لك: إنك بارد الشعور نحو المكلومين يعني المجروحين، غافل عن أحزان المسلمين، وغايته من ذلك أن يقيدك في الغم والأسى ليبعدك عما أنت فيه من الخير والإنتاج. أيها المسلمون، عليكم بالأمل والتفاؤل، فإنه من أسباب هناءة العيش. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وفي الأمل سر لطيف، لأنه لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش، ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا. وإنما المذموم في الأمل الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأمر الآخرة، فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالته. وقال رحمه الله في الفتح أيضا ناقلا عن أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله قال: قد يكون الإنسان صحيحا يعني صحيح البدن ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة. إذا اجتمعت الصحة والعافية والغنى بالمال ولكنه كسل عن الطاعة فهو المغبون. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن إلا الهرم كما قيل. يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعل يرد الفتى بعد اعتدال وصحة ينوء إذا رام القيام ويحمل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: لما أراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسافر لقتال الخوارج عرض له منجم يعني ممن يدعي الغيب، فقال: يا أمير المؤمنين لا تسافر، فإن القمر في العقرب يعني في منزلة العقرب، فإنك إن سافرت والقمر في العقرب هزم أصحابك، أو كما قال، فقال علي رضي الله عنه مكذبا هذا المنجم: بل نسافر ثقة بالله وتوكلا على الله وتكذيبا لك. فسافر، فبورك له في ذلك السفر حتى قتل عامة الخوارج. فلا تصديق للمنجمين ولا للكهان ولا للسحرة، عافانا وإياكم من شرهم وسوءهم. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الفوائد: للقلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع لها، ثلاثة سافلة وثلاثة عالية. فالسافلة دنيا تزين له، ونفس تحدثه، وعدو يوسوس له. فهذه مواطن الأرواح السافلة التي لا تزال تجول فيها، والثلاثة العالية: علم يتبين له، وعقل يرشده، وإله يعبده. والقلوب جوالة في هذه المواطن، واتباع الهوى وطول الأمل مادة كل فساد. فإن اتباع الهوى يعمي عن الحق معرفة وقصدا، وطول الأمل ينسي الآخرة ويصد عن الاستعداد لها. ولا يشم عبد رائحة الصدق وهو يداهن نفسه أو يداهن غيره، يعني يتنازل عن شيء من الدين رغبة في إرضاء الناس، هذا لا يشم رائحة الصدق والإخلاص. وقال رحمه الله في الفوائد أيضا: وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة: إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل. فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء، والله المستعان. عباد الله، احذروا اليأس والقنوط والتشاؤم، فإنها صفات مقيتة وسمات سيئة تضعف الإيمان وتغضب الرحمن وتورث الحسرة والندامة. فمن أساء الظن بربه ولم يتحرى الخير في قوله عوقب بسوء ظنه. يا دعاة الإسلام، اجتهدوا رحمكم الله وأعانكم في الدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك، واجتمعوا على ذلك، واحذروا اليأس من هداية الناس. فالأمانة في أعناقكم ثقيلة، أشفقت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها، وحملكم الله إياها. فاحذروا الظلم والجهل اللذين بهما تزول الأمانة، وعليكم بالعلم والعدل، فعليهما قامت السماوات والأرض. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء، اللهم ارفع عن بلادنا الوباء والغلاء برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعله رحمة على رعيته، اللهم اجعله رحمة على رعيته، اللهم اجعله رحمة على رعيته. اللهم قوي وأنعش اقتصادنا، اللهم قوي وأنعش اقتصادنا. اللهم رد كيد الأعداء من الداخل والخارج، اللهم أفشل مخططاتهم يا قوي يا متين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الزراعة من أهم الركائز الاقتصادية لبناء الدول واستقرارها، فهي صمام الأمان بإذن الله لتوفير الغذاء وتحقيق الاكتفاء. والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن الله سبحانه ذكر الزراعة في أكثر من موضع تنبيها على أهميتها. قال الله جل وعلا: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل. وقال سبحانه: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. أخرج الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. كما أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى المداومة على الزراعة إلى آخر لحظة في الحياة. أخرج الإمام أحمد في مسنده، والبخاري في الأدب المفرد، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم، يعني الساعة، حتى يغرسها فليغرسها. ومن شرف الزراعة أن الإسلام جعلها من الصدقات الجارية التي يمتد ثوابها بعد موت صاحبها. أخرج أبو نعيم في الحلية، والبيهقي في شعب الإيمان، والبزار في مسنده، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن من بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. إن الزارع المجد يلتمس ببكوره البركة في رزقه، حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أخرج الإمام أحمد وأهل السنن على النسائي، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، عن صخر بن وداعة الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار، فأثرى وكثر ماله. عباد الله، لا شك أن واقعنا مرير، ومسيرة حياتنا يجاذبها عن مواصلة رحلة البناء جواذب الأزمات المتلاحقة، ولكن هل يعني ذلك أن نستسلم لها ونقعد عندها ونترك العمل الجاد لديننا ودنيانا؟ إن هذا الخيار السمج لا يرضى به المؤمن العاقل، وهو يقرأ حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ينفخ روح الأمل والتفاؤل في نفوس أصحابه رضي الله عنهم، وهم جميعا في أشد الظروف ضراوة وبلاء، حتى يجعل من المحنة منحة ومن البلاء نافذة متسعة يرى منها أيام النعماء الرخية. أخرج البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. إنها كلمات عظيمة أودعها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب خباب رضي الله عنه الذي عذبه المشركون عذابا شديدا، ولكنه بناء النفوس على تحمل الشدائد والمكاره حتى تنتصر عليها وتستهين بها في سبيل الحق حتى تبلغ آمالها. فاعمل يا أخي ما استطعت، ولا تقعد ولا تجعل القنوط يتسلل إلى نفسك، وفوت على أعداء الحق فرصة رؤيتك ذابلا غير عامل، فإنهم قد يصنعون الأزمات للمسلمين ليوقفوهم عن الإنتاج لدينهم أو دنياهم. فمن أكثر ما يغيظهم ويؤجج حنقهم أن يروك نشيطا متفائلا لم تقيدك الأزمات. ولا تقبل نصيحة الشيطان الكاذبة إن جاءك وأنت منهمك في الإنتاج والعمل متسلح بالتفاؤل والأمل، فقال لك: إنك بارد الشعور نحو المكلومين يعني المجروحين، غافل عن أحزان المسلمين. وغايته من ذلك أن يقيدك في الغم والأسى ليبعدك عما أنت فيه من الخير والإنتاج. أيها المسلمون، عليكم بالأمل والتفاؤل، فإنه من أسباب هناءة العيش. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وفي الأمل سر لطيف، لأنه لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش، ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا. وإنما المذموم في الأمل الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأمر الآخرة، فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالته. وقال رحمه الله في الفتح أيضا ناقلا عن أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله قال: قد يكون الإنسان صحيحا يعني صحيح البدن ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة. إذا اجتمعت الصحة والعافية والغنى بالمال ولكنه كسل عن الطاعة فهو المغبون. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن إلا الهرم كما قيل. يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعل يرد الفتى بعد اعتدال وصحة ينوء إذا رام القيام ويحمل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: لما أراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسافر لقتال الخوارج عرض له منجم يعني ممن يدعي الغيب، فقال: يا أمير المؤمنين لا تسافر، فإن القمر في العقرب يعني في منزلة العقرب، فإنك إن سافرت والقمر في العقرب هزم أصحابك، أو كما قال. فقال علي رضي الله عنه مكذبا هذا المنجم: بل نسافر ثقة بالله وتوكلا على الله وتكذيبا لك فسافر، فبورك له في ذلك السفر حتى قتل عامة الخوارج. فلا تصديق للمنجمين ولا للكهان ولا للسحرة، عافانا وإياكم من شرهم وسوءهم. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الفوائد: للقلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع لها، ثلاثة سافلة وثلاثة عالية. فالسافلة دنيا تزين له، ونفس تحدثه، وعدو يوسوس له. فهذه مواطن الأرواح السافلة التي لا تزال تجول فيها، والثلاثة العالية علم يتبين له، وعقل يرشده، وإله يعبده. والقلوب جوالة في هذه المواطن، واتباع الهوى وطول الأمل مادة كل فساد. فإن اتباع الهوى يعمي عن الحق معرفة وقصدا، وطول الأمل ينسي الآخرة ويصد عن الاستعداد لها. ولا يشم عبد رائحة الصدق وهو يداهن نفسه أو يداهن غيره، يعني يتنازل عن شيء من الدين رغبة في إرضاء الناس، هذا لا يشم رائحة الصدق والإخلاص. وقال رحمه الله في الفوائد أيضا: وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة، إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل. فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء، والله المستعان. عباد الله، احذروا اليأس والقنوط والتشاؤم، فإنها صفات مقيتة وسمات سيئة تضعف الإيمان وتغضب الرحمن وتورث الحسرة والندامة. فمن أساء الظن بربه ولم يتحرى الخير في قوله عوقب بسوء ظنه. يا دعاة الإسلام، اجتهدوا رحمكم الله وأعانكم في الدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك، واجتمعوا على ذلك، واحذروا اليأس من هداية الناس. فالأمانة في أعناقكم ثقيلة، أشفقت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها، وحملكم الله إياها. فاحذروا الظلم والجهل اللذين بهما تزول الأمانة، وعليكم بالعلم والعدل، فعليهما قامت السماوات والأرض. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء، اللهم ارفع عن بلادنا الوباء والغلاء برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم اجعله رحمة على رعيته، اللهم اجعله رحمة على رعيته، اللهم اجعله رحمة على رعيته. اللهم قوي وأنعش اقتصادنا، اللهم قوي وأنعش اقتصادنا. اللهم رد كيد الأعداء من الداخل والخارج، اللهم أفشل مخططاتهم يا قوي يا متين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.